الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث عن الشركة. وبعد أن بينا أقسامها والأقوال التي كانت في تلك الأقسام، نتحدث اليوم عن نتائج الشركة. ومن هذه النتائج ما يقوله المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه الشرائع، ويتساوى الشريكان في الربح والخسارة مع تساويهما ويتساوى الشريكان في الربح والخسارة مع تساويه، ولو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله، وكذا عليه من الخسارة. ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح والخسارة مع تفاوت المالين، قيل تبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل منهما ربح ماله، ولكل منهما أجرة مثل عمله. بعد وضع ما قابل عمله في ماله، وقيل تصح الشركة والشرط، والأول أظهر. أولا، الأقوال في هذه المسألة ثلاث. القول الأول يقول إذا اشترط تفاوت الربح فالشرط والشركة معا يبطلان، أي الشركة تبطل بسبب بطلان الشرط. وقيل فقط الشرط يبطل، وقيل لا، لهما شرطهما، تصح الشركة ويصح عدم التفاوت، لا فرق بين أن يكون العمل من أحدهما أو لا يكون هناك عمل من أحدهما أو ما أشبه. هذه أقوال ثلاثة. ومن المفارقات أنه ادعى بعضهم الإجماع على هذا القول وبعض الإجماع على ذاك. الإجماع يبدو عند بعض القدماء كان يعني وجود الدليل، إذا صارت عند قناعة بأن هذا الموضوع بأدلة يقول إجماع، ولم يرى المخالف مثلا. وأما الإجماع بالمفهوم الحالي بأنه لا يكون أحد من الفقهاء مخالفان مما يعكس رأي المعصوم، فهذا قليل نجده عند القدماء. ولكن بالتالي نحن يجب أن نستفيد من الأدلة. ما هو دليل عدم صحة مثل هذه الشركة؟ صاحب الجواهر في البدء يستدل بأدلة مختلفة على عدم الصحة، ولكن يبدو يرجع قوله إلى ما سبق بأن بينه في بعض أقسام الشركة، أن هذا النوع من الشركة ما معلوم صحته، ما عندنا علم بصحته، وليس هناك إطلاق عموم يصحح كل نوع من الشركة، وأنه لو كان تفاوت في الربح مع تساوي المال، أو تساوي في الربح مع اختلاف المال، هذا يعكس نوع من الظلم، وبالتالي أكل الأموال بالباطل، وهذا لا يجوز، أكل المال بالباطل، وأنه لا يدخل في عموم أوفوا بالعقود، ولا يدخل في إطلاق إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا في عموم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم، يعني الأدلة العامة بالنسبة للعقود. أنا أقرأ بعض عبارات صاحب الجواهر هنا، يقول: والأول أظهر عند المصنف وجماعة ممن تأخر عنه، لأنه أكل مال بالباطل باعتبار عدم مقابلة الزيادة لعوض، لكون الفرض أنها ليست في مقابل عمل، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضم أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها عقد هبة، والأسباب المثمرة للملك معدودة، يعني هذا يملك الزيادة إما بعقد صلح أو بعقد صحيح أو بتجارة عن تراض أو بهبة، هاي ما عندنا هالنوعيات، هذا يأخذ فلوس بالهو بالباطل بلا دليل على صحة هذا المال يأخذه، فهذا ظلم، وهذا أكل المال بالباطل. وأما أنه هو راضي، خب راضي ممكن يهب، أما راضي كجزء من الشركة لا يصير، لأن هذه الشركة مقتضاها تساوي في الربح. ولكن صاحب الجواهر نفسه بعد ما يبدو مراجعة الأمر بشكل أو بآخر يقول أمرا آخر: ولكن مع ذلك للنظر في جميع ما عرفت مجال، وذلك لأن الاتفاق على الجواز في الصورتين المزبورين ليس هو الاشتراط المزبور، إذ ليس ذلك قراضا قطعا لعدم قصده أولا وعدم تماميته في الصورة الثانية منهما ثانيا، وعدم اعتبار ما يعتبر في القراض من كونه نقدا في الصحة هنا ثالثا، فليس حينئذ إلا الشرط المزبور، وهو كما أنه قابل للتمليك في مقابل العمل أو زيادته قابل للتمليك مجانا المتحقق شرعا بالهبة وغيرها، فلا يكون الأكل به حينئذ أكلا بالباطل، بل هو بالسبب الصحيح الشرعي الذي هو الشرط وأحد أسباب الملكية أو أحد الأسباب المملكة. وما بينه صاحب الجواهر هو دليل أولئك، ما بينه لاحقا هو الدليل على أن هذا الشرط صحيح. نحن نريد أن نثبت بأن هذا الشرط صحيح، والأسباب هي التالية: أولا نقول نحن نعتمد في صحة أو بطلان العقود على الإطلاقات والعمومات، فكل عقد لم ينه عنه الشرع ولم يستوجب أحد أسباب البطلان المعروفة مثل الربا أو الضرر أو ما أشبه، فهو عقد صحيح باعتبار أنه داخل تحت عموم أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، وكذلك داخل في بعض الروايات الخاصة أيضا في باب الشركة وسنأتي على ذكرها، وهو عقد عرفي شائع. ثانيا، هناك أغراض عند الناس، هذه الأغراض تختلف، يعني يمكن مثلا واحد عنده أموال كثيرة وغني، وعنده واحد بعض من أقاربه أيتام، يأخذ قسم من المال من عندهم حتى لا يمن عليهم بالعطاء، يأخذ ويشركهم في تجارته ويقول أنا أتاجر وياكم بس أعطيكم هالمقدار. يعني هو يتاجر وياهم يعطون مقدار 10%، يعطيهم 50%. هذا شنو المشكلة فيه؟ هذا نوع من الأريحية، نوع من الكرم والجود بالنسبة للآخرين، ما في مشكلة. أو هو يشارك بيت المال، فرصا تاجر عنده أموال كثيرة وعنده من الحقوق الشرعية مترتبة عليه، ثم بسبب من أو بآخر لا يستطيع أن يوصل هذه الحقوق إلى أصحابها، أو يستأذن ولي الفقيه بأن يعمل فيها فيعمل فيها، بس الحقوق الشرعية 30%، بس يعطي للإسلام 50% و50% يأخذ. هذا ما هو الإشكال في ذلك؟ هذه أغراض عرفية واضح. ثم نحن قلنا في شركة الوجوه وفي شركة الأعمال نحن وافقنا على صحتهما، على شركة الأعمال وشركة الوجوه، بمعنى أن تاجرا معروفا في السوق يأتيه رجل خامل لكن له أموال، يقول أنا أريد تتشارك في العمل، التاجر يقبل يقول لا بأس، بس من عندك رأس مال أكثر مني، لأن أنا عندي اعتبار. هذا الاعتبار هو مال، الاعتبار هو بذاته عند الناس شيء، فهذا الاعتبار أنا أبيع لك إياه، بمعنى أنه الناس حينما يشوفوني أنا أتعامل وياك يرون أنه المعاملة معاملة مربحة، فلذلك 30% أنا أعطي فلوس، البقية أنت، ولكن نتساوى في الربح. وكذلك شركة الأعمال أو شركة الخبرة، يعني واحد خبير يشترك مع غير الخبير، والخبير أيضا يعطي من خبرته. نحن نؤمن بالعدالة ولكن لا نؤمن بالتساوي، لأن التساوي في بعض الأحيان ظلم وليس عدالة. يعني فد واحد مهندس 20 سنة 30 سنة تعب حتى صار مهندس، هو والعامل يأخذون فلوس واحدة، هذا بالنسبة إلى المهندس ظلم، هذا مساواة، بس هذه المساواة ليست عدالة. العدالة أن يأخذ كل ذي حق حقه بمقدار ما يستاهله ويستحقه. وربنا يقول جعلنا بعضكم يتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني هو النظام الاجتماعي هو نظام أن الناس يتكاملون، ومعنى ذلك أن نعطي لكل ذي فضل فضله، نعطي بمقدار فضله. وهكذا شركة الأعمال، بمعنى شركة الأعمال أنه شريكان، أحدهما يدفع 25% والثاني يدفع 75% ويشتركان، لكن هذا اللي دفع 25% يعمل هو مدير الشركة وذاك لا يروح يقعد في بيته، وهذا عمله محترم، وبسبب صحة عمله وحرمة عمله فهو يأخذ من المال أكثر، فلا ضير في ذلك. إذن نحن حينما نقول التفاوت، التفاوت ليس بلا سبب، إنما بسبب أن الحلقة الضعيفة في هذه الشركة بحاجة إلى تبرع مثلا يتبرع هذا كاليتيم،
هذا يعني حسب الاتفاق،
حسب التوافق، أو أن الشركة بين مثلا بيت المال وبين ماله الشخصي يريد أن يعطي لبيت المال أكثر حتى لا يصير هناك شبهة في ماله أو يصير بركة في ماله، أو أن الطرف الآخر يعمل أكثر، فما دام هو يعمل فيأخذ بنسبة عمله. ويبدو أن المحقق بعدما بين أن الأول أظهر بين لنا مخرجا، هذا المخرج سنقرأه يدل على أنه أساسا هناك حاجة، لا بد أن يكون هناك بعض التفاوت لأسباب معينة. وقال: هذا إذا عمل في المال، أما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل الصح، أحدهما كان يعمل والآخر ما يعمل، يقول صح، نقول هل هذا من تلفيق بين شركة العنان وشركة الأبدان أم ماذا؟ لماذا يصح هذا التفاوت؟ يقول المحقق في الإجابة عن هذا السؤال: وهو الذي لم يقبل بشركة الأبدان، وإنما اختصر الشركة في العنان، أي شركة الأموال والأعيان. يقول المحقق لتفسير هذا الأمر: ويكون بالقراض أشبه، يعني كأن هذا عقدان في عقد، عقد الشركة وعقد المضاربة، يعني قراض. عقد الشركة بمعنى أنه كلاهما يأخذان كل بقدر رأس ماله، ولكن باعتبار أن أحدهما يعمل أكثر من الثاني، أو أحدهما يعمل والثاني ما يعمل، فهذا مضاربة، كأنه هذا أخذ مال هذا وهو ضارب فيه وعمل فيه، ومن أجل عمله حصل على الزيادة. ولكن بالنسبة إلى هذه الكلمة يستشكل صاحب الجواهر ويقول: هذا القراض ليس من نيتهما قراض، ليس من نيتهما المضاربة، وكيف يكون ذلك والعقود تابعة للقصود؟ قرأت نص كلماته عليه الرحمة أنه في النهاية استشكل على المحقق وقال أن هذا ليس من القراض في شيء، لأنه لم ينوى القراض، وبهذه الكلمة: إذ ليس ذلك قراضا قطعا. ليش مو قراض قطعا؟ يقول: لعدم قصده. قراض بحاجة إلى قصد، وهذا ما عنده قصد. ثم يقول: القراض بشروط، وهذه الشروط غير متوفرة هنا. وبالتالي ما بينه المحقق صاحب الجواهر في رأيه الثاني، في البداية هو أكد رأي المحقق الحلي، ثم بين مرة أخرى أكد الرأي الثاني الذي ذهب إليه من فقهائنا الأقدمين المرتضى والفاضل ووالده وولده ومجموعة قالوا بأنه ليس هناك شرط أن يكون الربح بالتساوي. ذهب إلى ذلك أيضا، يبدو في الأخير في الرأي الثاني صاحب الجواهر، وهذا هو الصحيح. وهو الصحيح لماذا هو صحيح؟ لأنه بالتالي الأغراض متفاوتة والظروف مختلفة، والناس في أمورهم لا يتبعون نهجا واحدا لسبب من الأسباب. هذا الذي يملك المال أكثر يريد أن يعطي لمن لا يملك هذا المقدار من المال. وأنا أعرف بعض التجار، وقعنا هذه قصة طويلة ليس مجال الحديث، هذا ما شاء الله من ربح إلى ربح، فسألته سبب ذلك، قال: أنا ما من عمل أقوم به إلا وأشرك فيه مستضعفا، حتى لو ما عندي مال أقرضه من عندي وأعمل له، وبركة عملي كلها من ذاك. يقول: مرة أرملة أو يتيم أو عامل بسيط أو كذا، أنا كل أعمالي مشاركة بيني وبين أحد المستضعفين.
وهو شرح لي قصة طويلة كيف أن الله سبحانه وتعالى وفقه في كل أعماله، وهو يرى بأن ذلك بسبب رزق ذاك المستضعف اللي أشركه في عمله. وأما هو يقول غير يعمل أكثر يكد أكثر لكن ما يحصل. خب هذا نوع من المشاركة، بعضهم يشركون مثلا مقدار من ماله 5% 10%، يقول هذا للإمام الحسين، هذا للعباس سلام الله عليه، هذا لأم البنين، هذا لمسجد، هذا للحسينية، يشرك آخرين في أرباحه. هذا لا بأس به، هذا غرض عقلائي ولم ينهى عنه الشارع، بل رغب فيه الشارع في كثير من الأحيان من باب العمومات والتعاون على البر والتقوى، الإيثار، الإحسان، الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا نوع من الإحسان أو بأي شكل من الأشكال. ثم إنه أنا أعرف بعض الجهات في هذا العالم، بعض الناس المؤمنين الموالين عندهم في الطريقة أنه يشيلون بعضهم تجمع معين ويحمل بعضهم بعضا، والطريقة أنه يقرضوه مالا ويعملون في ذلك المال، هم يعملون ويجعلونه شريكا في هذا المال وفي هذا العمل. يقولون ما نريد هذا حتى لو كان عالم دين أنه يأخذ من صدقاتنا، هذا يأكل من نفسه من ماله. ثم شيئا فشيئا هو يصير تاجر بروحه وحده أيضا ينفعهم. هذه أساليب لا نجد سببا معقولا لحرمتها أو لأنها نقول عقد باطل، لا، العقد هو عقد عقلائي ويمشي. ومن هنا يقول في الجواهر: وإن لا فالمتجه الصحة مطلقة حتى إذا لم يعملها بل نمى المال في نفسه. يقول هذا ما عمله، اشتروا أرض، هذه الأرض صعدت قيمتها من دون أن يعمل أحدهما والآخر. يقول أيضا هذا ممكن التفاوت، أحدهما يأخذ مثلا 50%، واحد يأخذ 20%، واحد يأخذ 10% حسب توافقهم. وثم يقول أنه يذكر كلاما للعلامة في القواعد، يشترط في مسألة التفاوت يشترط أن يكون هناك عمل. يقول في القواعد: ولو شرط التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عمل أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للأخير. فيقول في الجواهر أن كلام القواعد أنه يخصص صحة التفاوت فقط في حالة عمل أحدهما، يقول في غير محله، لأنه لا فرق أن يعمل أو لا يعمل حتى لو نمى المال بذاته من دون أن يعمل أحدهما شيئا. ويؤكد ذلك بقوله: ضرورة انحصار السبب في استحقاق الزيادة فيما فرضه بالشرط المتحقق في الصورتين كما هو واضح. ثم كأنه مجاراة لصاحب الشرائع للمحقق، في البداية بيّن أن الشرط والمشروط باطلان، الشرط والمشروط فيه يعني العقد باطل كليا. بقي لنا أن نقول كلمة أخيرة، أن من ذهب إلى أن العقد صحيح والشرط باطل استدل بأنه هذا الشرط ليس من جوهر العقد، فقد يمكن واحد يشترط في العقد شرطا فاسدا فالعقد يبقى صحيحا وإنما الشرط يصبح فاسدا. نحن نقول في مثل هذه الأمور دائما إذا كان الشرط، إذا كان الشرط جوهر العقد يبطل ويبطل إذا كان باطلا، أما إذا كان هامشيا يبطل الشرط والعقد يبقى صحيحا. وقد تكرر منا هذا الكلام في كل العقود، الشروط قسمان، شروط بنيت عليها العقود فمع بطلانها تبطل العقود، وشروط لم تبنى عليها العقود بذاتها فمع بطلان الشرط يبقى العقد صحيح، ولهما أن يفعل ما يشاء بطريقة أو بأخرى يتراضيا. والله العليم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.